بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله: ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحورا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر، في مشط ومشاطة، تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهلا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الباب لكتاب الأدب ظاهرة، وهي أن من أسوأ ما يخل الأدب البغي، التعدي، التجاوز، فكان من الأدب لزوم العدل، لزوم الإحسان، الحذر من البغي. وعرفوا الأدب بأنه مجاوزة العدل إلى الجور، مجاوزة الحق إلى الباطل، ومجاوزة المباح إلى الشبهة. قال: وأكثر، ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم، من بعضهم يقول البغي محمود، ما أتى بكبير شيء الذي يقول بغي محمود. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض غير الحق. قوله يبغون في الأرض غير الحق، أي ما في باغي إلا هو بغيه غير حق. هذه صفة كاشفة. قول الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ما في أحد يدعو مع الله إلها آخر له عليه برهان، إنما من باب الصفات الكاشفة الموضحة. فالبغي كله بغير حق، والشرك كله بغير حق، شرك بالله عز وجل. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، أدل على ذم البغي مطلقا، أن البغي عائد على صاحبه، مضر له، مهلك لصاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة أو مع عقوبة الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كل هذه الأدلة تدل على ذم البغي، وأن قول الراغب كما نقله الحافظ أن منه محمود منه ما يحمد ومنه ما يذم قول ما هو صحيح. ما في البغي محمود، المستبان ما قال على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، مستبان المظلوم في عافية حتى يبغي ويدخل في الإثم، يدل على ذم البغي. البغي طريقة جاهلية، كان أحدهم يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهو مجاوزة العدل، والله عز وجل يحب العدل يأمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهو جور، جاوزة العدل إلا الجور، الجور حرام، جائر متعدي، وهو تعدي، وهو ظلم، البغي ظلم، كيف يكون منه محمود؟ ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عادل، دل هذا على أنه في حالة اضطراره لأكل الميتة ما هو باغي، ما هو متجاوز حدود الله، ما هو متعدي حدود الله، إنما اضطرار ألجأه لذلك. صاحب البغي هو الذي يذهب يأكل الميتة وهو ما هو مضطر، ما ألجئ. أما الاضطرار الملجئ سيموت، أخذ من تلك الميتة ما يسد رمقه، ما هو باغي، هذا ما هو باغي، ولا تجاوز ولا تعدي حدود الله. وقد استدل لقول المحمود بقول الله: فابتغوا عند الله الرزق، هذا مطلبه، ما هو باغي، هذا معنى اطلبه، ابتغاء وجه الله، ابتغاء رحمة الله، ابتغاء طلب، هذا ما هو باغي، هذا طلب. ويقولون عن البغي هو استيلاء بغير حق، إذن يشمل الظلم المجاوز عدم الإيجاد، يشمل الجور، استولى على الشيء ما ليس له، ليس حقا له، هذا بغي، هذا جور، هذا هو يعود إلى التعريف الأول. بعد هذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر في الباب قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الحافظ رحمه الله: قال شتير بن شكل، أخرج البخاري في الأدب المفرد 489 من طريق ابن الضحى، قال: قال شتير بن شكل لمسروق: حدث يا أبا عائشة وأصدقك، حدث يا أبا عائشة وأصدقك. قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما في القرآن أجمع آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول ابن مسعود: هذه أجمع آية في الحلال والحرام والأمر والنهي. قال الحافظ: وسنده صحيح، عند البخاري بهذا السند، وهذا سند صحيح، خالف الأدب المفرد 489. وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم، أي إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي، والباغي تدور الدوائر، مستبان ما قال فعلى البادع منهما، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل الذين يظلمون الناس يقون في الأرض، السبيل الإثم والذنب على الظالم والباغي. وهل يعود إثم بغيه عاجلا أو آجلا؟ عاجلا وآجلا، لحديث أبي بكر من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة فيه. كثير من الذنوب ربما يأخرها إلى يوم القيامة، ولا الذنوب لها آثار سيئة في الدنيا الإنسان، لكن هذا أعجل. عقوبة البغي عاجلة، حتى صار من الأمثلة: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. والحامل على البغي هو طيش النفس وطغيانها وكبرها وتعاليها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والشيطان يدفعها أيضا. والبغي كبر وضد التواضع. قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث أن الله لما نهى عن البغي وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي وضمن النصر لمن بغى عليه، كان حق من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه، بل يعفو عمن بغى عليه. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك، انتهى ملخصا. هذا هو الأدلة، فيها فضل، فيها النهي عن البغي، فيها كذا، لكن ما الجمع بينها وبين هذا الحديث؟ ما المناسبة للحديث مع الآيات والباب؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن باغي، كذا قال أنه عفى عنه، كان يعني لم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك، انتهى. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شر، فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاطى السحر من أثر الضرر الناشئ عن السحر شر. يعني لو أثير السحر، كان في سحر الواحد، سحر واحد مثلا من الناس ثم أثير وأخرج على وجه الأرض، ثم ضربته الرياح فوقع على أناس آخرين، يقع على 12 أو 13 من ذلك السحر، سحروا جميعا. فالسحر ينتشر، قد يكون يعني محصورا على واحد، فإذا أثير وأخذته السيل وذهب ووطأ في ذلك السيل إنسان من أثر ذلك السحر، المياه أو رأى ضربته الرياح فانتثر على الناس، فمن وطأ عليه سحر، ومن وطأ في ثارته الرياح في ثيابه سحر، وهكذا أدنى شيء من السحر يقع في الإنسان يسحر لشدته. فوجه إشارة إثارة الشر على الناس أن السحر سيتفشى لو أخرج، إلا إذا أحرق ولم يبق منه شيء، حتى الرماد يصير رمادا لم يبق منه شيء، حيث أنه لا أثر له البتة. أما إذا بقي له أثر كأن يدفن مثلا، فإذا أثير هلك الناس به، وبإتلافه يفك عن المسحور، ما يسمى بالنشرة، إتلافه وإحراقه. وتجد السحرة قاتلهم الله إذا سحروا إنسانا يجعلون السحر في مكان خافي، وقد يجعله في زجاجة محكمة ويلقيه في البحر، وقد يجعله يعني في حفرة لا أحد يهتدي لها، وقد يجعله في بئر طوي ما أحد يقربها ولا يأخذ منها ماء قديمة، كما فعل هذا اليهودي. فإنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء من حق النخل، في جف طلعة طلعة النخل معروف، وربما في شعر منه أخذ، وفي مشاطة من الشعر الذي يتساقط من شعره، ولو شيء يسير، وتحت رعوفة أي صخرة في بئر ذروان. الرعوفة هي الصخرة التي تكون على ركوة البئر، يطعر الإنسان يضع رجله عليها وينزح الدلو، لأنهم ما يجعلون البئر بدون رعوفة صخرة تثبت أمام الواقف عليها، لا، يجعلون لها صخرة أو خشبة الإنسان يضع رجله وينزح الماء. لو كان عبارة عن طير ربما زلقه وسقط، فالرعوفة هذه صخرة. هذا الساحر اليهودي قلع الصخرة الرعوفة وطرح السحر تحتها، ما أحد يهتدي لذلك من الله. قال ابن التين: وقد اختلف سلف في المراد بهما في الآية، قيل العدل لا إله إلا الله، والإحسان الفرائض، من المراد بالعسل العدل والإحسان في الآية، قيل العدل لا إله إلا الله والإحسان الإخلاص، قيل العدل خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، قيل العدل فرائض والإحسان نافلة، قيل العدل عبادة والإحسان الخشوع فيها، وقيل العدل إنصاف والإحسان التفضل، وقيل العدل كذا، كلها العدل شامل باب واسع، كل هذا ما يختلف، كل هذه المعاني يشملها العدل والإحسان. إلهنا بارك الله فيكم.